إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الفقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومع الدرس العاشر من أحكام الصلاة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله، وأيضا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني أيضا رحمه الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وللأسف إن 97% من المسلمين لا يعرفون شيئا عن أحكام الصلاة، وتجد أن الواحد منهم يقلد الكفار في فرق شعره من الجنب، وفي لبس بنطاله الضيق، وفي كل ما يتصل بأحوالهم، وهم لا يعرفون شيئا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأيضا عن بيان ما يجوز وما لا يجوز، ويأخذون هذا العلم يعني عن طريق الوراثة دون أي فكر أو دراسة. بل والله أعرف من بلغ 16 عاما والله ما يعرف أن المأموم يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. بل كنت مرة في مسجد وأنا عابر طريق، فصليت وراء الإمام، أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة، فوجدته يطيل الركعة الثالثة والرابعة وهو إمام يصلي بالناس. انظروا إلى ماذا حدث. وجدته يطيل الركعة الرابعة الثالثة والرابعة، وقرأت الفاتحة بتمهل ثم سكت وكذا. فلما سألته علمت أنه يقرأ سورة في الركعة الثالثة والرابعة مع الركعة الأولى والثانية، يعني في الركعة الثالثة والرابعة التي يقرأ فيها الإمام وأيضا المأموم بالفاتحة فقط سرا، وجدت وهو إمام وقد بلغ من الكبر عتية يقرأ سورة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة بعد الفاتحة رغم أنها سرية وليس فيها سورة. بل والله وأعظم من ذلك، هناك من يقيم الصلاة، من يدخل في الصلاة دون أن يقيم الصلاة أو كذا أو كذا. إذا لابد من أحكام الصلاة، لابد من أحكام الصلاة. وكثير من الناس عندما يستمع للكلام عن الصلاة يولي مدبرا ولا يعقب، وهذا من الشيطان، وهذا من الشيطان. أنت إذا قيل لك إنك الآن إن الملك أو الرئيس سيكلمك تستعد، وسيكلمك في الهاتف، تشحن تقوم بشحن الهاتف وتستعد، وما تجعل أحد يكلمك وكذا، ما بالك إذا كان الذي سيكلمك ربك سبحانه وتعالى وأنت لا تحسن كيف تكلمه سبحانه وتعالى. وصلنا عند الكلام ما يستحب أثناء القراءة. يسن أثناء القراءة تحسين الصوت وتزيينه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، صحيح صحيح كما في صحيح الجامع بلفظ زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، صحيح كما في صحيح الجامع أي في ترتيله وتحسين التلاوة به. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، صحيح كما في صحيح الجامع، يعني تحس وراءه بالخشوع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، صحيح كما في صحيح الجامع. ما أذن الله هنا يعني ما استمع، ونحن نعلم أن سمع الله تعالى ينقسم إلى قسمين، السمع الأول بمعنى المجيب، وهذا في قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء يعني إن ربي لمجيب الدعاء. القسم الثاني في سمع الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، القسم الثاني السمع بمعنى إدراك الصوت، وهذا له ثلاثة أقسام. القسم الأول سمع الإحاطة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أيضا سمع النصر والتأييد إنني معكما أسمع وأرى، أي قال الله ذلك لمن؟ لموسى وهارون، كما تقول لابنك الصغير ولله المثل الأعلى أنت هنا يا ولدي انتبه أنا أراك الآن وشايفك الآن، يعني أنا أحفظك وأنصرك. القسم الثالث من القسم الثاني سمع الوعيد والتهديد، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن في صفات الله تعالى لا نقر إلا بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، صحيح كما في صحيح الجامع. قال النووي رحمه الله يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار سبحانه، أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، أي قرأ بسورة البقرة، أي بدأ بها، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم عاد إلى آل عمران مرة أخرى. قال النووي قال أصحابنا يستحب هنا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. في تمام مني يقول ضعيف، لكن هذا ما هو حديث، هذا في اللغة جائز، هذا في اللغة جائز، ما في شيء في هذا لما تقول. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى أشهد، صح منه صلى الله عليه وسلم قوله بلى كما في تمام منا. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون كما في سورة المرسلات قال آمنت بالله. وإذا قرأ أو قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. بل ذكر النووي في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن أنه يستحب أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. ويقول هذا في الصلاة وغيرها سواء كان إماما أو مأموما كما نعلم. مواضع الجهر والإصرار بالقراءة. والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء، ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل يعني من ناحية السنن فالنهارية لا جهر فيها لسنن النهار، إلا أنه في ركعتي الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا في ركعتي الفجر في السنة، لكن الأصل الأرجح ماذا الغالب ماذا الإصرار. أحيانا كان يجهر في ركعتي السنة في قل أيها في السور يعني في ركعتي الفجر كما بينا السور التي كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بما يغنى الإعادة. إذن فالسنن النهارية لا جهر فيها، والسنن الليلية يخير فيها بين الجهر والإصرار، سنة العشاء سنة المغرب كذا تمام، فيخير فيها بين الجهر والإصرار يخير فيها بين الجهر والإصرار. الذي أقول هذا في سنة المغرب وليس في سنة الفجر. في سنة ماذا يعني يجوز أنك تجهر في سنة المغرب أي في ركعتي السنة، ويجوز أن تسر، والأرجح الإصرار أي الغالب. والليلية أي السنن الليلية يخير فيها بين الجهر والإصرار، والأفضل التوسط يعني لا يجهر جهرا شديدا ولا يسر، يقرأ في سره دون أن يحر دون أن يجهر ولو أقل الجهر. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عنده صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني النوم وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. رواه أحمد وأبو داود صحيح، كما في صحيح أبي داود. وإن نسي فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار، واحد صلى الظهر جهرية أو صلى الفجر سرية، وإن نسي فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار فلا شيء عليه، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها، ما في شيء، حتى قيل لا يسجد سهوا. ما حكم القراءة خلف الإمام؟ الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، كما تقدم في فرض الصلاة، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المقصود بذلك القرآن الذي في الصلاة، القرآن الذي في الصلاة. لكن إذا كنت جالسا واحد قرأ بجوارك وأردت أن تستمع ما في شيء، لكن ما أردت أن تستمع لست ملزما. إذا المقصود: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا: ما هذا القرآن؟ في تفسير ابن كثير هذا، في تفسير قال: القرآن الذي في الصلاة. إذن المأموم يستمع للإمام، لماذا؟ أيضا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، في صحيح مسلم. وعلى هذا يحمل حديث، أي يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حسن، كما في صحيح الجامع، أي أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية. وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية. متى؟ أنت تصلي الآن وانقطع التيار الكهربائي، أو ما تسمع صوت الإمام، أو حدث شيء وأنت في صلاة جهرية في الركعة الأولى والثانية مثلا، في المغرب وفي العشاء وفي صلاة الفجر انقطع وما تسمع صوت الإمام وهي جهرية. قال العلماء: وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. قال أبو بكر بن العربي: والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار، أي في الصلاة السرية، لعموم الأخبار. أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه. يعني الصلاة الجهرية أن تراعى الإمام، قراءة الإمام لك قراءة. أحدها أنه عمل أهل المدينة. ثانيا أنه حكم القرآن، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد عضدته السنة بحديثين، أحدهما حديث عمران بن حسين: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني نازعنيها، صحيح، كما في صحيح أبي داود. الثالث الترجيح: إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام، قلنا له: السكوت لا يلزم الإمام، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة ومراعاة السنة وعمل بالترجيح، انتهى. وهذا اختيار الزهري وابن المبارك وقول لمالك وأحمد وإسحاق ونصره ورجحه ابن تيمية. ابن تيمية قال شيئا جيدا، كما نعلم قبل كلام ابن تيمية، أن كما سيأتي بعد قليل، أن السكتة بعد الإمام بعد قراءة الفاتحة هذه لا تلزم الإمام، وإنما يسكت الإمام يأخذ نفسه ويستمر. أما السكت الطويلة ليست هذه خلاف السنة. ثانيا أسألك سؤال، عند من يقول لابد أن تقرأ الفاتحة وراء الإمام حتى لو بدأ في القراءة، أسألك سؤالا، لو أن إماما قرأ بسورة إنا أعطيناك الكوثر بعد الفاتحة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. فلو فرض أن الإمام قرأ الفاتحة وقرأ إنا أعطيناك الكوثر ركع، الذي سيقرأ الفاتحة بعد الإمام لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ لأنه سيركع وقد يقوم، صح أم لا؟ تكبيرات الانتقال. ننتقل الآن، أقول ابن تيمية قال قولا جيدا في فتاوى، في الفتاوى رحمه الله، خاصة أحيانا تجد إمام وأنت يستمر ويسكت بعد الفاتحة. ماذا قال ابن تيمية؟ إذا قرأ الإمام فأنصت، يعني فاسكت، فإن السكوت أفضل من القراءة، وإذا سكت فاقرأ فإن القراءة أفضل من السكوت. إذا قرأ الإمام تسكت، وإذا سكت تقرأ، وهكذا. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للانتقال إلى الكلام عن تكبيرات الانتقال. نتكلم عن ماذا؟ عن تكبيرات الانتقال، يعني تكبيرة الركوع وتكبيرة القيام من الركوع وهكذا. يكبر أو يكبر الإنسان في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع. يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع، إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فعن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي، صحيح كما في صحيح الترمذي. ثم قال أي الترمذي والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. انتهى. يعني الإمام يقول ماذا؟ سمع الله الحمد. سبحان الله، والله منذ يومين تذكرت هذا الشيء، قلت سبحان الله، سمع الله الحمد، هذه هي فائدة جيدة، فائدة قيمة. أتدري ما هي؟ الآن لو أن رجلا أعمى دخل، لو أن رجل أعمى دخل وهو لا يعرف الصف ولا كذا، وما يستطيع أن يصل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يظل ما يعرف، لكن لما يسمع سمع الله الحمد يبدأ يعرف أنه الآن في الركوع أو في القيام من الركوع. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. قال أبو هريرة كانت هذه صلاته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، خلف شيخ أحمق، فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد البخاري. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال، حين يشرع يعني يركع الله أكبر حين يبدأ، وإن كان الحديث فكبر ثم ركع كبر ثم سجد، المهم أن المأموم لا كما في الحديث كما سيأتي إن شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فكان أحدنا لا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ذكر فائدة نذكرها إن شاء الله. قال: قلت في تعداد سنن الصلاة 7 تكبيرات في الصلاة، في تعداد سنن الصلاة رقم 7، قلت عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بها كما جاء في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع وهو مخرج في صحيح أبي داود، فهي إذن واجبة ومؤيد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني يقصد الألباني أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست سنة، وإن كان رأي الجمهور أن تكبيرات الانتقال سنة وهو الأرجح، إنها ماذا؟ تكبيرات الانتقال ماذا؟ سنة، أما تكبيرة الإحرام فرض. لكنه للأمانة العلمية يقول: وقد قرر للإمام الشوكاني في نيل الأوطار ثم في السيل الجرار أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب، وقد نص الشوكاني نفسه في النيل أن هذه التكبيرات مما جاء به في بعض الروايات، ثم نسي ذلك في السيل فذكرها في جملة السنن: سبحان ربي لا يضل ولا ينسى. وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه النووي في المجموع عنه، واحتج له بالعموم السابق، وخفي عليه حديث المسيء، فإنه قال محتجا عليه لمذهبه: ودليلنا على أحمد حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام، فلم ينتبه لرواية أبي داود وغيره. المهم خلاصة هذا الأمر، هناك من يرى أن تكبيرات الانتقال سنة وهذا رأي الجمهور، أما والبعض يرى أن تكبيرات الانتقال واجبة. بعد أن وقفنا لله رب العالمين كما وعلمنا الآن وركعنا، ننتبه الآن للكلام عن هيئات الركوع. الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق وبسط الظهر. كيف؟ انتبه معي الآن هكذا، سأفصلك عنه. بعمل ماذا؟ أول شيء بعمل ماذا؟ أفرض الأصابع كاملة، وأفرض الركبة كاملة، وأفرض ذراعين كاملا. وبعدما أفرض الأصابع وأضعها على الركبة، عندنا يسمونها كباية الركبة، يعني كوب الركبة. المهم هكذا، بعدما أفرض الأصابع اليدين كاملة على الركبة، أضم الأصابع على الركبة، أضم الأصابع على الركبة. بعض الناس يثني ذراعين، يثني ركبتين، يثني رأسه، لا، وإنما هكذا هكذا، كل الجسد شيئا يكون شيئا واحدا. هكذا الأصابع مفرودة ومضمومة على الركبة، الذراعان مفرودان، الركبتان مفرودتان، وهكذا.
فعن عقبة بن عامر أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، لكن ضعيف كما في تمام منه. أما الحديث الصحيح فالذي رواه النسائي هو صحيح كما في صحيح النسائي عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. لم يصوب رأسه يعني لا يصوب، يعني يميل به إلى أسفل، العكس يعني. إذن لم يصوب يعني لم يمل برأسه إلى أسفل، ولم يقنعه يعني لم يرفع رأسه إلى أعلى، وإنما تكون الرأس في اتجاه الجسد ممدودة مع امتداد الجسد. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضح قدح من ماء، يعني إناء فيه ماء، على ظهره لم يهرق، يعني لم يصب منه شيء لاستواء ظهره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع، صلى الله عليه وسلم، لو كنت أتيت بكوب ماء أو بإناء وضعته على ظهره لم يقع الإناء ولم يصب الماء. لماذا؟ لأن استواء الظهر صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود في مراسيله. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. الآن ننتقل للكلام عن الذكر في الركوع. ما هي الأذكار التي تقال في الركوع؟ ما هي الأذكار التي تقال في الركوع؟ يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم. عن حذيفة قال، طبعا في حديث ضعيف حذفته، يعني عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. رواه مسلم وأصحاب السنن. وأما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة، قال الشوكاني: ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح أو يضيف إليه أحد الأذكار الآتية. إذن الذكر الأساسي ماذا؟ الذكر الأساسي ماذا؟ سبحان ربي العظيم. هناك أدعية أخرى يعني الإنسان يقولها في الركوع، وهي أدعية جيدة وطيبة وجميلة، ويستحب للإنسان أن يقرأها. يستحب للإنسان ماذا؟ أن يقول بها، وبالتالي سنقولها إن شاء الله تعالى. بعدما تقول سبحان ربي العظيم، أو إن شئت قلت الواحد منها، بدأت حتى بهذه المباشرات يجوز، انتبه الآن. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. رواه مسلم. إذا نحفظ هذا الدعاء بهذه الكيفية: اللهم، بعد ذلك اللهم لك، يعني لك وبك ولك، لك وبك ولك، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. حتى هنا يعني في موجود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي ما حملته من الاستقلال بمعنى الارتفاع، فهو تعميم بعد تخصيص. يبقى نحفظ هذا الدعاء: اللهم لك ركعت. لو تغير الآن واحد في اللغة ممكن يقول: اللهم لك ركعت، يعني كأن ربنا اللي بيركع والعياذ بالله. إذن لابد من معرفة اللغة ومن هذه الأشياء. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ها. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ها. يلا قولها: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ها. من يسمع؟ ها. ومخي وعظمي وعصبي. طيب مع بعض، كويس، مع بعض. ها. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ها المهم احنا الان مش مجرد الكلام، نريد ان نحن لاجل ان نعمل. ها اللهم لك ركعت وبك امنت، ها انت ربي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، هذا دعاء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم وهو في صحيح أبي داود. إذن هذا الدعاء الآن، هذا الدعاء الذي نقوله الآن يقال في الركوع وفي السجود، ماذا؟ ها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا بخلاف الدعاء الذي يقال بعد الوتر سبحان الملك القدوس، لا هذا عشان حتى ما يختلط عليك الأمر. الآن ماذا؟ ها سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس الفصيح منها ضم الأول، وهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، معناهما أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني قال السبوح الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس المبارك، وقيل الطاهر، وقال ابن سيد سبوح قدوس من صفة الله عز وجل لأنه يسبح ويقدس كما كذا في لسان العرب. إذن الدعاء الثاني من أدعية الركوع ماذا؟ ها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ها ها قل تاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الدعاء الثالث، دائما بناخذ أدعية سهلة لكلها سهل، الآن لما ناخذ أدعية كثيرة وطويلة بنكتفي بالسهل الصحيح حتى يكون ميسرا على كل الناس، لكننا ما تركنا أدعية قط حتى الآن إن شاء الله الحمد لله. وعن عوف بن مالك الأشجعي، وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال، فكان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي صحيح كما في صحيح الجامع. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تفتكرها بشيء، سبحان ذي الجبروت جيم، بعد ذلك اثنين كاف، والملكوت كاف، والكبرياء كاف، بعد ذلك العظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل هذا في الركوع. ها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل هذا في الركوع. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا سبحان ذي الجبروت والملكوت هما مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك 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 وهو التصرف، أي صاحب القهر والتصرف، صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته، صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه أحمد البخاري ومسلم وغيرهم. معنى يتأول القرآن أن يعمل بقول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. خاصة هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب أجله، لما نزلت عليه إذا جاء سورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان ذلك أمارة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي عنده أمل في الدنيا ما يقول هذا الدعاء، والإنسان الذي أرى أنه في كل لحظة سيقابل الله تعالى بالموت فعليه ألا ينسى هذا الدعاء، وهو ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا يقال أين؟ انتبه، هذا يقال في الركوع وفي السجود. إذن عندنا دعاءان يقالان في الركوع والسجود، ماذا؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذان الدعاءان يقالان في الركوع وفي السجود. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال. وهنا فائدة ذكرها الألباني، طبعا في مسألة نقول الفائدة الآن من ناحية تكرار الأدعية أصلا، من ناحية ماذا؟ هل الواحد الآن يعني هذه أدعية كثيرة ماذا تفعل؟ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ وبالتالي أيضا في السجود الواحد أم لا؟ وبالتالي أيضا في القيام من الركوع الواحد أم لا؟ وبالتالي أيضا الجمع بين الأدعية في التشهد الأخير أم لا؟ يعني الآن في هناك أدعية في الاعتدال في الركوع، بل أيضا هناك أدعية في الاستفتاح، وهناك أدعية في الركوع، وهناك أدعية في الاعتدال من الركوع، وهناك أدعية في السجود، وهناك أدعية بين السجدتين، وهناك أدعية في التشهد الأخير. لكن الإنسان أقل شيء يقول دعاء واحدا، لكن هل يجوز أن تجمع بين هذه الأدعية أو أنك تأخذ دعاء وتكرره؟ قال البني رحمه الله: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في زاد المعاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول فقال: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، يعني يقول هذه الأدعية إن استطاع أو يأتي ببعضها، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار: يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. يقول البني: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن ثبت في السنة إطالة هذا الركن، إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه، حتى يكون قريبا من القيام. فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، يعني يأتي بكفة هذه الأدعية. وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء: وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة والله أعلم. يعني ما قاله الألباني أنه من الممكن أن تجمع هذه الأدعية، صح أم لا؟ أو أنك تأخذ دعاء وتكرره. وهناك يعني هنا لما قال أبو الطيب صديق حسن خان قال: ولا أرى دليلا على الجمع. طبعا هذا الكلام كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. قال العلماء: عدم النقل، يعني قالوا ماذا؟ عدم نقل النقل لا يدل على عدم الوجود. من أدرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الركوع في السر والسجود في السر وأدعية التشهد في السر، صح؟ من أدرك أنه ما كان ليجمع؟ فكونه تمام، فممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع. طبعا الأصل في العبادة الاتباع، الأصل في العبادة ماذا؟ الاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم علّه كان يجمع تماما، كما في صحيح مسلم تقول أم هشام الأنصارية: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من فيه، يعني فم، إلا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان يقرأها كل جمعة. قالوا عله صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة التي لم تحضرها وأيضا تماما في قول عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى تقول ما رأيت النبي صحيح مسلم تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط ولكني أسبحها. فقال علماء عله صلى الله عليه وسلم صلىها عند غيرها من أمهات المؤمنين صح أم لا؟ إذن وهكذا. إذن الأدعية الآن لك طريقتان. الطريقة الأولى أنك تأتي بهذه الأدعية جميعها أو ببعضها أو بجلها يعني معظمها، أو أنك تأخذ دعاء وتكرره يعني إذا كنت لا تحفظ أو لا تريد أن تجمع بين الأدعية، وكل هذا وارد إن شاء الله. الاعتدال من الركوع، قبل هنا هذا الاعتدال من الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده. ماذا كان يقول؟ سمع الله لمن حمده. فهنا يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. جل المسلمين الآن يعني غالبهم لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، والطامة الكبرى أنهم يقولون ربنا لك الحمد والشكر. كلمة ربنا له الشكر أيضا، لكن لم يرد في أي رواية أن الإنسان يضيف كلمة والشكر. تمام، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، لكن كلمة الشكر هنا طبعا صلوا كما رأيتم أصلي. إذن المأموم الآن ماذا يقول لما يقول إمام سمع الله لمن حمده؟ ماذا يقول المأموم؟ يقول أيضا سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك الحمد إلى باقي آخر هذه الأدعية. فإذا استوى قائما فليقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. انتبه معي هنا، إذن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم بعدما يعتدل ربنا ولك الحمد. رواه أحمد والشيخان أي البخاري ومسلم. وفي البخاري من حديث أنس وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل إذا سمعها من الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد على ذلك بأنك لابد أن تقول سمع الله لمن حمده، لكن لما تكون بعد لكن يأتي منصوب، أما بعد لكن يأتي مرفوع. تمام، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أي في البخاري يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد وإن كان مأموما. يقول ماذا بعدما يقول سمع الله لمن حمده؟ يقول أيضا ماذا؟ سمع الله لمن حمده، هذا هو التسبيح والتحميد ربنا لك الحمد أو الله إلى آخر الروايات. ويجاب عما استدل به القائلون بأن الإمام لا يجمع بينهما المأموم لا يجمع بينهما بل يأتي بالتحميد فقط. بما يجاب؟ يجاب على ذلك بما ذكره النووي رحمه الله قال قال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد إلى آخر الروايات، يعني قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. وإنما خص أي النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فإن السنة فيها الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا ولك الحمد لأنه يأتي بها سر، لأنه يأتي به سرا. ما معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام سمع الله حمد قلوا ربنا ولك الحمد، أي مع ما قد سمعتموه وعلمتم من قول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده بصوت يجهر بذلك. أما ربنا ولك الحمد كان يقوله في السر، قالوا قلها ما في السر، فقال لهم قولوا سمع ربنا ولك الحمد أي ما قلته في السر مع ما قد علمته من قول ماذا سمع الله حمدا الذي جهرت به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيت من أصلي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله حمدا أم لا؟ كان يقول، إذن المأموم يقول أيضا ماذا؟ سمع الله لمن حمده. وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال، ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآتية. قبل أن نقول إن شاء الله تعالى أذكار الركوع، هناك نقطة ذكرها الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة أنت ترى كثيرا من الناس بعدما يقول سمع الله حمده يضع يديه على صدره كأنه يقرأ الفاتحة. ونقول الكلام يعني أقرأه الآن من صفة صلاة النبي. يقول الألباني رحمه الله: إن المراد من هذا الحديث بين واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام. وهذا الحديث طبعا كما نعلم الآن كان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، يعني اعتدل ظل قائما من الركوع حتى نقول قد أوم، يعني قد نسي. كان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا أي الاعتدال من الركوع قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، من طول ما يقوم. تمام. هنا يعني كما تقدم قريبا في الاعتدال من الركوع والمفاصل. المهم يعني تنبيه، إن المراد من هذا الحديث بين واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا، خاصة من إخواننا في الحجاز لما يقول سمع الله حمده يضع يديه على إيه؟ على ماذا؟ على صدره كأنه يقرأ الفاتحة، فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تغيير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف يتدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فتأمل منصفا. ولست أشك كما يقول الألباني في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد. ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. ثم يقول: ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته عن إمام أحمد رحمه الله أنه قال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام أحمد يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع، فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد؟ هذه يقول البني هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل ولا مجال لذلك هنا. ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة من هذه الطبعة. هنا نسأل سؤالا لكل من يضع يديه على صدره بعد الاعتدال من الركوع بعدما يقول سمع الله حمده، أسألك سؤالا وتجيبني عليه بعد 50 سنة، معك 50 سنة تبحث فيها الإجابة. أسألك سؤالا، أنت الآن تصلي إماما بالناس في الظهر، تصلي إماما بالناس في الظهر، ولما قلت سمع الله حمده وضعت يديك على صدرك، ووراءك خمسة أشخاص كل منهم وضع يديه على صدره بعدما قال سمع الله حمده، أنا أتيت ودخلت الآن ووجدت الإمام يضع يديه على صدره والمأمومين يضعون أيديهم على صدرهم، ماذا أفعل؟ أقرأ سورة الفاتحة أم أقول ربنا ولك الحمد؟ ما أستطيع. إذن لكل ركن هيئته. هذا السؤال تقوله لأي إنسان وتقول له ما تجيبني بكلامك أنت ولا بالكتب الحديثة، نقب في كتب السلف وإيتيني بحل لهذه المشكلة. أنني أقرأ الفاتحة ولا أقول ربنا لك الحمد؟ ممكن تقول لي تقول ربنا لك الحمد، أضعت علي الركن أي الفاتحة. لو قلت لي اقرأ الفاتحة، ده موضع ربنا لك الحمد موضع القيام ركوع وليس القيام من الركوع وليس موضع ماذا؟ إذن هذا السؤال تسأله لأي إنسان وتطلب منه أن يجيبك على هذا السؤال، ومعك 50 عاما تأتي بالإجابة ولن تأتي إلا أن يشاء الله، صح أم لا؟ لماذا؟ لأن يتينا بالحل الآن، تقرأ الفاتحة ولا تقول ربنا لك الحمد؟ ما تستطيع. نكمل الكلام في أذكار الرفع من الركوع. عن رفاعة بن رافع قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا قبل حتى لا يفوتني هذا المقام، يعني جل من لا يسهو في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله بتحقيق الأرناؤوط في الجزء الأول، يقول ابن القيم رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى قائما أي بعد القيام من الركوع قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، صح ذلك عنه. وأما الجمع يعني قال ماذا؟ ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، أو قال اللهم ربنا لك الحمد، صح ذلك عنه. يقول ابن القيم وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، يعني ابن القيم يقول ماذا؟ لم يصح اللهم ربنا ولك الحمد. تمام. الرد على ذلك سبحان الله وما كان ربك نسيا، أما جل من لا يسهو، الرد على ذلك في تحقيق الأرناؤوط الهامش بل قد صح ذلك وهو في صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يقول الإمام ومن خلفه، من إمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. والنسائي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. إذن هذا وهم من ابن القيم رحمه الله. إذن لما يقول إمام سمع الله لمن حمده وأنت تقول سمع الله لمن حمده لك أربعة ألفاظ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. تختار واحدة من هؤلاء الأربع ثم تضيف الأدعية التي سنقولها الآن، وهي أدعية قيمة. انتبه معي: الدعاء الأول من الأدعية المسنونة في الركوع عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا، والبضع من 13، يعني هنا من 33 إلى 40 ملكا، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه أحمد والبخاري ومالك أبو داود. إذا الدعاء اللي هو ماذا؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ماذا؟ ها، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذن لما قال الرجل هذا الدعاء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ابتدرها 34 ملكا. طبعا أنا جبتها كجملة غير الحديث، تمام، رأيت 34، لكن الآن أقول ابتدرها 34، صح أم لا؟ ابتدرها 34 ملكا أيهم يكتبها أولا ويصعد الله إلى رب العزة. طبعا وربك أعلم وربنا أعلم بهم طبعا سبحانه وتعالى به وبهم، صح أم لا؟ إن ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الدعاء الثاني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة، يعني رفع رأسه من الركوع، طبعا هذه الرواية التي تقدمت الآن، في رواية الرجل هذا الذي كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا، إلى آخر الطبع. الدعاء الثاني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. ماذا كان يقول الآن بعد ربنا لك الحمد؟ ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. ملء هنا بفتح الهمزة، هذا هو المشهور. ما معنى ملء السماوات والأرض؟ ما معنى ملء السماوات؟ الآن ليس حديث ملء، لكن أن مضاف هنا ملء. ما معنى ملء السماوات والأرض؟ أما لو بين قوسين ما معنى ملء السماوات والأرض؟ ملء بين قوسين الآن: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أي لو جسم الحمد لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمه. يعني بتقول يا رب أنا كلمة الحمد دي أريدها كما بين ملء، كأنني أملأ شيء بين السماء والأرض، هذا هو الحمد. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. احنا عندنا السماوات والأرض، وعندك يا رب طبعا عندك العرش، وعندك كذا وعندك كذا وعندك وهكذا. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. أيضا لا يفوتنا هنا إحقاقا لابن القيم رحمه الله، لما كنا نتكلم في أدعية الوضوء قلنا هناك دعاء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هناك من قال يقال في أثناء الوضوء، وهناك من قال يقال في بعد الوضوء، والنووي قال يقال أثناء الوضوء وبعد الوضوء، اللي هو ماذا؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسعني في داري وبارك لي في رزقي، صح أم لا؟ ابن القيم رحمه الله قال هذا من أدعية الركوع وليس من أدعية الوضوء الركوع. وكل طبعا الخلاف بين العلماء يعني ما في شيء إن شاء الله. الآن من ضمن هذه الأدعية من أدعية أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، وفي لفظ يدعو، أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا الزيادة هنا الآن ليست من أذكار الركوع، وما هو ماذا في زيادة هنا؟ اللهم طهرني من الثلج والبرد والماء والبارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ليس عند أبي داود وابن ماجه قوله اللهم طهرني. وهذه الزيادة الراجح فيها أنها ليست من أذكار ما بعد الركوع، بل هي دعاء مطلق كما افتهم منا وابن ماجه، لكن طالما هي في صحيح مسلم نقولها. ماذا من ضمن ذلك؟ اللهم طهرني بالثلج والبرد، هذا يختلف عن دعاء الاستفتاح. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض ونسخ ما عليه. أيضا الدعاء الرابع من أدعية القيام بعد الركوع عن أبي سعيد، معنى الدعاء هنا طلب الطهارة والكاملة، معنى الدعاء هنا اللي هم طهرني هذا طلب، معنى الدعاء طلب الطهارة الكاملة. الدعاء الرابع من أدعية القيام بعد الركوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد، يعني هنا أهل الثناء والمجد أهل منصوب على النداء أو الاختصاص، أي يا أهل الثناء أو مدح أهل الثناء. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. أهل الثناء والمجد هنا، أهل الثناء والمجد هنا يعني الحظ والعظم والغنى، أي لا ينفعه ذلك إنما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بفتح الجيم على المشهور، الحظ والعظمة والغنى. إذن الهامش موجود على المجد، إنما الصحيح وضع الهامش على الجد، تمام؟ الجد بفتح الجيم على المشهور، الحظ والعظمة والغنى، أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح. أيضا واحد يقول هنا يتيني بدعاء مختصر أقوله بعد القيام ويكون سهلا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده: لربي الحمد لربي الحمد، صحيح كما في صحيح أبي داود، حتى يكون اعتداله قدر ركوعه، حتى يكون اعتداله قدر ماذا؟ قدر ركوعه، لو ماذا لما يقول ماذا؟ ها سمع الله، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول ماذا؟ لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. ولنتبه لنقطة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الاعتدال بعد القيام من الركوع حتى نقول قد أوهم قد نسي، وأيضا كان يطيل الاعتدال بين السجدتين، ليس في التشهد، بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. لما يأتي الكلام إن شاء الله عن بين السجدتين إن شاء الله يعني أذكر فقط بأن التكبيرات يعني لابد أن تكون جميعا بصوت واحد. بعض الأئمة يأتي في التشهد الأوسط الله أكبر، والتشهد الأخير الله أكبر، هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل بين، يعتدل من الركوع حتى نقول قد أوهم، ويظل بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فلو كانت تكبيرة التشهد متميزة ما يقولون إنه قد أوهم صلى الله عليه وسلم. إذن بالتالي الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتدل بعد الركوع حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي، معناه إطالة الاعتدال، معناه إطالة الاعتدال بعد القيام من الركوع، يعني يظل فترة، وخاصة في صلاة الفجر طال، لأن القراءة تكون طويلة فلابد الإمام أن يطيل الاعتدال بعد القيام من الركوع. وإن كان ابن القيم رحمه الله يرى أن الاعتدال يكون في الركعة الأخيرة أي الثانية، في الركعة الثانية، ولكن هناك من قال إن الاعتدال يكون في الركعتين الاثنتين كما في زاد المعاد أي في تحقيق الأرناؤوط. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يتفق مع الحديث. إذن الدعاء المختصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد، صحيح كما في صحيح أبي داود، حتى يكون اعتداله قدر ركوعه. شو قد إيه؟ لو خد خمس دقائق في الركوع يظل معتدل كم؟ خمس دقائق. لكن ما تقولش الآن قرأ البقرة، يعني هذه مسألة تقديرية، مسألة ماذا؟ تقديرية يعني، المهم يعني. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فلما قرأ بالبقرة والنساء وعاد إلى آل عمران ظل معتدلا قدر قريبا من هذه القراءة، يعني ظل يقول لربي الحمد أدعية الركوع قدر قراءة البقرة والنساء وآل عمران، لما قرأ في رواية فيها الترتيب البقرة وآل عمران والنساء، ظل معتدلا قدر هذه القراءة، ظل فقط يقول ربنا لك الحمد قدر ماذا؟ قدر هذه القراءة، قدر هذه القراءة. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى للكلام عن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه، فنبدأ بالسجود ونظل ساجدين لرب العالمين حتى نموت، ولكن مؤقتا نظل ساجدين لرب العالمين إلى حتى الدرس القادم، هنا حتى بمعنى إلى، حتى الدرس القادم إن شاء الله، سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا حتى بمعنى إلى، فنظل ساجدين لرب العالمين حتى الدرس القادم، أي إلى الدرس القادم إن شاء الله، حتى لا تختلط علينا الأدعية، وبالتالي نكرر الأدعية التي أخذناها اليوم إن شاء الله تعالى. أخذنا في أدعية الركوع ماذا؟ ماذا؟ سبحان ربي العظيم. أخذنا بعد ذلك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. أخذنا من بين أدعية الركوع، وهذا الدعاء يقال في الركوع وفي السجود، ماذا؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخذنا من أدعية الركوع القيمة الجميلة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أخذنا ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أخذنا من أدعية الركوع ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما أدعية الاعتدال من الركوع سمع الله لمن حمده، المأموم أيضا يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده، ثم يتخير أحد الألفاظ الأربعة، ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يتخير ما شاء من الأدعية التي قلناها الآن، ماذا؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أخذنا دعاء آخر، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أخذنا دعاء آخر، ما نريد أن يختلط الأمر لأن في اختلاف في اللفظ، حتى في اختلاف اللفظ يعني صحيح لكن ممكن يعني يشوش على الذي يريد أن يحفظ الآن. أيضا أخذنا الدعاء الآن أيضا من أدعية القيام من الركوع، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد 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 أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخذنا من أدعية الاعتدال بعد أي بعد القيام من الاعتدال بعد الركوع أي بعد القيام من الركوع لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. وإن شاء الله سنستخير، واحتمال نجعل درسا آخر يوم الأحد لأن الوقت يمر وإحنا ما نستطيع، لأن نريد أن نتكلم يعني بفضل الله تعالى. يعني هذه الدروس يعني بفضل الله انتهينا منها أكثر من أصابع اليدين والرجلين والرجلين واليدين في 7 في 10 في 20 كذا بفضل الله تعالى، ولكن نكرر لماذا؟ للفائدة، بفضل الله تعالى أو تماما إن شاء الله. فإن شاء الله تعالى احتمال في الخطبة الجمعة هنا إن شاء الله، فاحتمال نبدأ بعد استخارة الله نجعل درسا آخر، نجعل درسا آخر يبقى الأحد والأربعاء، بحيث إن شاء الله نأخذ يعني القسط الأكبر، لأن هناك درس نريد أن نصل إليه بعد إن شاء الله. يعني في الدروس الماضية كنا قد وقفنا بعدما انتهينا من الصلاة والصيام والحج والجنائز وكثير من أحكام الزواج، وقفنا انتهينا مرة ومرات من أحكام الزكاة، لكن قريبا يعني ما انتهينا من أحكام الزكاة بحيث نصل إلى هذه الأحكام. وسترى العجب العجاب الذي لا يعرفه كثير من الناس، مثلا نصاب زكاة الإبل اللي هي الجمال يبدأ من كم؟ يبدأ من 5. يبدأ من كم؟ يبدأ من 5. يبدأ من كم؟ من 5. سبحان الله، 5. يبقى أول نصاب الجمل كام؟ 5. لما يكون عنده 5 جمال يخرج كم؟ يخرج زكاة إيه؟ الجمال. هنا سبحان الله من رحمة الله، أتدرون كم يخرج من الجمال لما يكون عنده 5 جمال؟ واحد يقول جمل أبدا، يخرج شاة. لو عنده 5 جمال يطلع زكاة الجمال كم؟ شاة. انظر إلى الرحمة، لما يصل إلى 25 جمل يبدأ يتعامل مع الجمال. سبحان الله، انظر يعني أشياء من رحمة الله تعالى. لو سألت إنسان خلال 5 جمل أبدا، عندك 5 جمال تخرج كم؟ شاة. ثم يتصاعد الآن كل كذا كذا شاتين، لما تصل يكون عندك 25 جمل تبدأ تخرج بالجمال. تخرج ماذا؟ أشياء لا يعرفها كثير من الناس. بعض أيضا للأسف كثير من الناس عنده زكاة مال يحطها في صندوق المسجد، بناء المسجد، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز بناء المساجد من زكاة المال أبدا. لعنده مسجد يجمع مال يقول هذا الصندوق لزكاة المال، هذا الصندوق للفقراء، هذا لتزويج اليتيمات، هذا لبناء المسجد، هذا لصدقة مياه، هذا كذا، بحيث الإنسان يضع ويعرف. أما الآن كثير المساجد تأخذ زكاة المال تبيض المسجد تفعل كذا، كل هذا طبعا لا يجوز، لأن لها مخارج، لها ماذا؟ وهكذا. إن شاء الله في صلاة الجمعة ننبه إذا كان في درس الأحد أم لا إن شاء الله تعالى، ولكن والله أفضل بحيث إن شاء الله، لأن بأذهب أسبوع للوحات فبننقطع الآن لا يعوض هذا الكسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.